لا أن التسليم على القيام بعمل نتيجة جبرية وحتمية لإثارة الميول بحيث تسلب منه القدرة على المخالفة والمقاومة. الآن في علم النفس والله يقولون أن الميل بيد الإنسان يمكن تغييره. أنت تعرف هذا مثلا 100%، أفرض من 1 إلى 10، تعرف هذا بدرجة العاشرة، يمكن أن تنفي هذا الحب من نفسك ومن وجودك، تنهيه. يمكن شيئا طعاما لا تحبه، يمكن أن تبدل رأيك وميلك إلى والرغبة الذاتية بالنسبة إلى هذا الطعام 100% لا تحبه، والآن تسبح 100% تحبه. يعني هناك بعض الآن يقولون مثلا أنت تصور حبك ورغبتك في هذا الطعام أو بالنسبة إلى هذا الشخص أو بالنسبة إلى معنى من المعاني، أنت ماذا رأيك؟ كم تحب؟ كم درجة من الدرجات تحب هذا الشيء؟ أفرض تقول من 10، من 10 درجات كم درجة تحب هذا الشيء؟ تقول أنا مثلا أحبه 2 درجتين 3 درجات أحب هذا الشيء. بمجرد أنت تقول أنا أحب هذا الشيء 3 درجات، ذهنك وروحك يبدأ بالتعامل، يبدأ بالحركة ويتبدل الأمر عندك، تحس أنك تحبه 10 درجتين. يعني بمجرد أنت تقول أنا أحب هذا 3 درجات، ترى أنك أن ميلك تبدل. يعني مثلا زميلك صار بينكما مثلا شيئا وأنت الآن لا تحبه مال المال مثلا، فعندما أقول مثلا كم تحب هذا الزميل من 10، تقول 3 4. بمجرد أنا سألتك كم تحب هذا تقول 3 و4، ذهنك يبدأ بالفعالية بالحركة. بعد كم لحظة تقول لا أحبه 10. يعني هذه ما تقول قوانين جديدة، يعني هذه كشفيات جديدة لعملية الذهن، حتى أنت تستطيع أن تسيطر على ذهنك وعلى رغباتك وميولك. نعم، فليس الميل والرغبة شيئا يجبرنا على العمل الفلاني، بل نحن الميل بيدنا، وهذا كما يقول به الأحاديث والروايات. فإذا أنت عبد للهوى وتأذى الهوى عبد لك. البهلول ماذا قال هارون الرشيد لعنه الله؟ بهلول عاقل ماذا قال؟ قال أنت، قال لهارون الرشيد، قال له أنت عميل عميلي، هذا سلطان وهذا على حسب الظاهر مجنون ليس له شيء يركب الحشر. ها قال أنت عميل عميلي، تعجب كيف؟ قال أنا أمير رغباتي وميولي، رغباتي وميولي عميلي، وأنت عميل ماذا؟ عميل رغباتك وميولك، فأنت عميل عميلي. نعم، أنت تفعل ما تريد، هواك بماذا يأمرك تفعله، وأنا لا، أنا أمير على هواي، أنا غالب على هواي، فأنت عميل عميلي. فالأمر بيد الإنسان، يريد أن يكون عبدا لهواه وعميل الهوى وميوله ورغباته، ويمكن أن يتبدل الأوضاع، أنا أكون أميرا على هواي ورغباتي.
هذا من العوامل النفسية.
نعم،
من العوامل النفسية لها ارتباط بالعالم النفسي.
يعني
هذا ذكرناه في دروس السابقة بالنسبة إلى العوامل النفسية.
الآن عندك سؤال أو سأجدنا
أؤيد بكلام ذكرناه سابقا.
نعم،
والعوامل
النفسية. أحسنتم. خب، والجواب أن إطالة الميول معدة للإرادة والتسليم، لا أن التسليم على القيام بعمل نتيجة جبرية وحتمية لإطالة الميول بحيث تسلب منه القدرة على المخالفة والمقاومة. والشاهد عليه أنه تحدث في الكثير من المجالات حالة التردد والشك في الإنسان. أنت تقول أفعل هذا أو لا، تجد في نفسك الشبهة والشك، ترى تقول أفعل، ترى تقول لا أفعل، تقدم تؤخر، ها هذا علامة الاختيار، بحيث يحتاج في اتخاذ القرار قرار إلى التأمل وموازنة النفع والضرر وقياس المقايسة بين النفع والضرر في العمل. وأحيانا لا يتم اتخاذ القرار إلا بصعوبة. الشبهة الثانية، يقولون لقد ثبت في مختلف العلوم أن هناك عوامل عديدة لها تأثيرها في تشكل إرادة الإنسان، أمثال الوراثة وإفرازات الغدد التي تحدث نتيجة لتأثير المواد الغذائية أو الأدوية الخاصة. فهذه الوراثة وإفرازات الغدد وكذلك العوامل المحيطية والاجتماعية واختلاف الناس في مواقع وأن اختلاف الناس في مواقفهم وسلوكهم خاضع لاختلاف هذه العوامل، هذه العوامل يؤثر على إرادة الإنسان. أنا أعيش في هذا المجتمع، رغباتي وإراداتي يختلف عن الذي أنا الذي يعيش في مجتمع آخر. إذن
إفرازات الوجود الأصلية،
نعم
إفرازات الوجود
معناه بالفارسي إفراز الدنيا ترشحات، ترشح كلمة عربية مو عربية، ترشح نعم
هرمونات،
هذه الهرمونات اللي يترشح في داخل الإنسان. ماذا يحدث منه؟ رغبات، خصوصا في مثلا هرمونات نسائية رجالية عند البلوغ مثلا، هذه الهرمونات يؤثر على رغبات الإنسان وعلى إرادة الإنسان. الإنسان يفعل شيئا ثم بعده يندم مثلا. وأن اختلاف الناس في مواقفهم وسلوكهم خاضع لاختلاف هذه العوامل. والملاحظ أيضا أن النصوص الدينية تدعم من قريب أو بعيد أمثال هذه الآراء، إذن فلا يمكن القول بأن أفعال الإنسان منبثقة من الإرادة الحرة. والجواب أن الاعتقاد بالاختيار والإرادة الحرة لا يعني دفع هذه العوامل، نحن نقبل هذه العوامل، بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود كل هذه العوامل فإن للإنسان الخيار والقدرة، للإنسان الخيار والقدرة على المقاومة والمخالفة. أنت تجد بنفسك مع كل هذه الرغبات والميول وهذه الغداد والإفراز الغداد والوراثة والمحيط والبيئة، ها تجد في نفسك أنك ماذا تقدر على مخالفة هذه المسألة. شوف مثلا ماذا من ضرب الله للناس ضرب الله للذين آمنوا امرأة فرعون، ها
اقرأ من الزيان وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيت في
الجنة. شوف ماذا يقول، يعني تحت من هذه امرأة ضعيفة، نحن نقول امرأة ضعيفة تحت من؟ تحت الذي أجبر الجبابرة أتوق الطواغيت، ها ليس فوقه طاغوت. يقول أنا ربكم الأعلى، وإذا مثلا أنت تخالفه ماذا تفعل بك؟ ماذا يفعل بك؟ ها يعقبك بأي طريقة؟
يصلب
يجعلك على الأرض ويضرب على هذا اليد مسمار، وعلى هناك مسمار، وعلى رجليك مسمار، يعني أربعة أو خمسة مسمار يضرب يتدرب بالأرض. وفعل بامرأتي هذا العصا، وإضافة على هذا جعل على صدرها حجر كبير، تحت هذا الحجر الكبير وتحت هذه المسامير ماذا قال؟ لم يقل يا الله شوف ماذا يفعل، أنا موحد هذا كافر، لم يحتلل، لم تتعرض، ماذا قال؟ قال ربنا لي عندك، يعني أفضل مقام في العالم تصور هذا المقام، الإنسان خلق لأجل هذا أن يصل إلى مقام عند الله، الله يسمونه مقام عند الله، وهي مع أنها تعد هذه الطاغية تقول اللهم أنا أطلب منك هذا المقام، يعني مو فقط تعرف الله، تعرف على كل مقامات اللي يمكن الإنسان يصل، يعني منتهى الكمال اللي يمكن أي أحد يصل إليها إليه هذه المرأة تعرفها. ربنا لي عندك، لا أريد الجنة بدون عندك، ها أريد جنة، يعني جنتي هو أنت، مو التفاح والكمثرى والكلام الله، جنة هذا جنة البهائم اللي نحن خلفه، جنة البهائم، البهيمة ماذا تريد؟ الأكل والشرب. ولكن الإنسان الكامل يريد أن يصل إلى مقام عند الله، ربنا لي عندك بيتا في الجنة، الله يرزقنا إن شاء الله معا. خب أين وصلنا؟ فإذا كان قضية الجبر ها، فهذه امرأة فرعون هذا يجب أن تكون ماذا؟ أعبد العبد لهذا الفرعون، لأنها كانت 100% تحت اختيار الفرعون، وكل يوم كان يقول لها أنا ربك، أنا فلان، أنا فلان، وإن مثلا تخالفني ماذا أفعل بك؟ وفعل. والجواب أن الاعتقاد بالاختيار والإرادة الحرة لا يعني له هذه العوامل وتأثيرها، بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود كل هذه الميول، عوامل، هذه المخاوف، هذه الفلان فلان، فإن للإنسان الخيار والقدرة على المقاومة. فليس لأحد في كل عالم يقول أنا كنت أنا أعيش مثلا في بلد فلاني ومثلا سلطانه فلان، أنا أعيش تحت يد مثلا سلطان، أنا أعيش تحت يد مثلا سلطان من، ها ليس لأحد يقول هكذا، يعني كل ما له الاختيار، له القدرة. أنا بيئتي كلهم يأكلون، كلهم يشربون الخمر، وأنت إن شاء الله فكر في هذا المعنى، إذا أنت ذهبت في أي بلد، الأوروبية، الغربية، الأسترالية، القطب الجنوب والشمال، في أي يعني بعيد قريب، في أي قرية تجد هناك وليا من أولياء الله وهو حجة عليهم يوم القيامة. أنت ذهبت في قرية لتبلغ لتبليغ الإسلام، تجد الناس لا يخالفونك، لا يحبونك، ها تشوف أن الناس لا يحبونك، ولكن في نفس الوقت يأتي واحد منهم ها يقبلك ويحترمك ويعلق على عينه ويفعل ويفعل، وهذه حجة الله بينهم، يعيش بينهم، لئلا يكون للناس لله للناس على الله حجة يوم القيامة يوم بعد الرسول. خب نجد أن له القدرة على اختيار بعضها، وبطبيعة الحال هناك بعض العوامل القوية التي يصعب مقاومتها، فيسير اختيار عمل يخالف متطلباتها صعبا جدا، ولكن مثل هذه المقاومة والاختيار الصعب أكثر تأثيرا في تكامل الإنسان وفي استحقاقه للثواب ومضاعفة الثواب، كما أنه أحيانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادة أو بعض الظروف الصعبة سببا في تخفيف عقاب او تضاءل درجة الجريمة. الشبهة الثالثة يقول ان الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم بل كن هذا قلبه محروقا لماذا؟ لعلم الالهي. يقول ان الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون ومنها افعال الانسان قبل وقوعها. علم الازلي بأنا أفعل ماذا؟ هذا الشيء، أقتل هذا الرجل، أقتل هذه الحية، فإذا أنا لم أقتل هذه الحية، لم أقتل هذا الرجل، ماذا؟ فهذا يلزم مخالفة العلم الأزلي الإلهي. الله إذا يعلم من الأزل أنا أفعل هذا العمل لا يمكن مخالفة هذا العلم، لأنه علمه عين واضح لا يمكن مخالفته. فأنا ماذا؟ مجبور. إذا الله تبارك وتعالى يعلم من الأزل أنا أفعل هذا فأنا مجبور أن أفعل هذا. والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف، إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي ولا يمكن تخلفها عنه، إذن فلا يبقى مجال للاختيار الإنسان والجواب أن العلم الإلهي متعلق بكل ظاهرة بما هي عليه في الواقع، ليس فقط مثلا متعلق بهذه الظاهرة فقط، متعلق بكل ظاهرة بما عليه في الواقع. والأفعال الاختيارية واحد من الأشياء التي الله يعرفه ويعلم به يكون عنده علم، ماذا؟ علمه بأنا أفعل هذا عن اختيار، مو فقط يعلم أنا أفعل هذا بل يعلم أنا أفعل هذا باختياري. شيئان أفعل وأفعل ماذا؟ باختياري، هو يعرف هذا. وأنت إذا كنت تحرق مثلا قلبك لأجل علم الإلهي فهذا علم الإلهي، هذا أيضا ماذا؟ علمه بأن أفعل هذا بإرادتي. فلازم أن لا يختلف علم الإلهي. نعم. والأفعال الاختيارية معلومة لله تعالى بما هي عليه في الواقع وبوصف اختياريتها وإراديتها. فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية تكون قد تحققت على خلاف العلم الإلهي وتخلفت عنه. فمثلا أن الله تعالى يعلم بأن الشخص الفلاني في ظروف معينة سيصمم على القيام بعمل ما وأنه سيحقق ذلك العمل، والعلم الإلهي لم يتعلق هنا بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدوره بإرادة الفاعل واختياره، بل تعلق بالفعل بما أنه يسر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي اختيار الإنسان وإرادته الحرة. الشبهة الرابعة ومن شبهات الجبريين الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر، حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلائم بالاختيار واختيار الإنسان. وسنبحث هذا الموضوع في الدرس القادم. الله ما شاء الله على محمد. خب مفهوم القضاء والقدر، إن لفظة القدر بمعنى المقدار والتقدير في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى قياس الشيء. قياس بالفارسي يعني سنجش، قياس بالفارسي يعني سنجش سنجدان. قياس الشيء و تقدير المقياس، اندازه گیری کردن، تقدير المقياس و جعله على مقدار، و صنع كل شيء بحد معين، هذا يعني التقدير في اللغة. والقضاء في اللغة بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء أو الأداء والحكم، وهو نوع من الإتمام الاعتباري. واحيانا تستعمل كلتا الكلمتين بمعنى مترادف يعني بمعنى واحد حيث يستعملان في معنى المصير. بالفرد يعني ماذا مصير؟ مصير بالفرد سرنوشت. والمراد من التقدير الإلهي أن الله تعالى جعل لكل حادث فوق. الآن ندخل في الاصطلاح في معنى الاصطلاحي. والمراد من التقدير يعني والمراد من التقدير في إصلاح الكلام. والمراد من التقدير الإلهي أن الله تعالى جعل لكل حادث مقدارا وحدودا كمية وكيفية وزمانية ومكانية معينة مقدارا وحدودا في تحققه بفعل العلل والعوامل التدريجية. خب والمراد من القضاء الإلهي في الاصطلاح في اصطلاح المتكلمين إيصال الحادث إلى مرحلته النهائية والحتمية بعد توفر المقدمات والأسباب والشروط لذلك الحادث. وعلى ضوء هذا التفسير تكون مرحلة التقدير متقدمة على مرحلة القضاء، حيث تكون للتقدير مراحل تدريجية مشتملة على مقدمات بعيدة ومتوسطة وقريبة. ويتعرف التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط، مثلا تعطي صدقة أو مثلا تصل الرحم صلة الرحم هذا يزيد في العمر، قطع الرحم يقطع العمر، عوامل بعض الأسباب والشروط. فمثلا مكيدة الجنين المتدرجة من النطفة إلى العلقة فالملغة إلى أن تكون جنينا متكاملا هذا تعتبر هي المراحل المختلفة لتقديره تعالى، حيث يشمل المشخصات الزمانية والمكانية أيضا. وسقوط هذا الجنين في مرحلة من هذه المراحل يعد تغيرا في التقدير. وأما مرحلة القضاء فهي دفعية وليست تدريجية ومرتبطة بتوفر كل الأسباب والشروط، يعني لازم أن يحصل كل الأسباب والشروط ومرحلة القضاء يجري، وهي أيضا حتمية لا تقبل التغير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن وكما فالتقدير ماذا ليس حتميا، ولكن القضاء شيء حتمي. ثم يقول ولكن وكما أشرنا إليه يستعمل القضاء والقدر كلفظين مترادفين أحيانا، ومن هنا يقسم كلاهما القضاء والقدر مجموعا يقسم للحتمي وغير الحتمي. وبهذا اللحاظ تعرضت بعض الروايات والأدعية لتغيير القضاء، وأن الصدقة والبر بالوالدين وصلة الرحم والدعاء من عوامل تغيير القضاء. القضاء والقدر العلمي والعيني يستعمل التقدير والقضاء الإلهي أحيانا بمعنى ماذا؟ بمعنى علم الله. أولا بمعنى علم الله بتوفر المقدمات والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظواهر، وثانيا ماذا؟ وكذلك علمه بالوقوع الحتمي لها. ويطلق على ذلك القضاء والقدر العلمي، وأحيانا يستعمل بمعنى انتصاب المسيرة التدريجية للظواهر، وكذلك انتصاب تحققها العيني إلى الله تعالى، ويطلق عليه القضاء والقدر العلمي. وصلى الله على محمد وعلى آله.